فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر.
أعتذر عن يوم الجمعة الماضية وأيضا سنعتذر عن الدرس غدا لعرس أخينا من طلبة العلم فسامحونا. قال المصنف رحمه الله: حدثنا محمد ابن خالد ابن خداش، هو محمد ابن خالد أبو بكر البصري. قال العلماء: حديث لا انتلاء عن درجة الحسن هو يغرب، له فرائد له أفراد، انفرد برواياته أو انفرد لرواياته ابن ماجه، وهذا الحق أن هذا فيه إلماح لضعفه، هذا فيه إلماح لضعفه، لكنه لم يعني ينفرد. قال حدثنا محمد بن خالد قال حدثنا إسماعيل بن علي. إسماعيل بن علي كان يقول يعني لا أحل لأحد أن يقول ابن علي، لأنه من يعني لا يناديه باسم أمه، وكان أحمد بن حنبل من ورعه لا يستحل ذلك، ولكن كما قلنا بأن القاعدة في هذا إن كان هذا الاسم الذي اشتهر به وهو للتعريف وليس للانتقاص فهذا يجوز، كالأعمش والأعرج وغير ذلك من الأمور التي فصلناها قبل ذلك في دروسنا. قال حدثنا إسماعيل بن علي ومن ثقات الأثبات من الفحول روى له الجماعة. قال حدثنا أيوب السختياني، أيوب هو ابن تميمة السختياني وثقة ثبت ورع صالح عابد زاهد تقي نقي روى له الجماعة. حول الإسناد. قال حدثنا أحمد بن ثابت الجحدري وهو أيضا من الثقات. قال حدثنا يحيى ويحيى مقرونا بيحيى بن حكيم، ويحيى بن حكيم هو أبو سعيد البصري ثقة حافظ من الزهاد. قال علماؤنا: كان ورعا كان صالحا تقيا نقيا، روى له أبو داود والنسائي وابن ماجه. قال حدثنا عبد الوهاب. عبد الوهاب هو عبد الوهاب ابن عبد المجيد ابن الصلت الثقفي أبو محمد البصري ثقة ثبت لكنه اختلط في آخرة أو تغير بآخرة، روى له الجماعة، لم يكثر عنه البخاري، وما انتقى من حديثه إلا ممن سمع له قبل الاختلاط. قال حدثنا أيوب على ما سبق من ثقات الأثبات روى له الجماعة. قال حدثنا عبد الله بن أبي مليكة، وعبد الله بن أبي مليكة ومن ثقات الأسباب الأثبات من خيار التابعين، هو الذي قال: أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كل منهم يخشى على نفسه النفاق ولا يقول أن إيمانه كإيمان جبريل. هذا ردا على المرجئة. عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها يا صديقة بنت صديق المبرأة من فوق 7 سماوات حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما رأينا أفقه منها بحال في نساء النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال الذهبي: هي أفقه نساء العالمين، هي أفقه نساء العالمين، روى لها الجماعة. قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية العظيمة: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، إلى قوله: وما يذكر إلا أولو الألباب. فقال يا عائشة: إذا رأيتم الذين يجادلون فيه، يعني في كتاب الله جل في علاه، فهم الذين عناهم الله فاحذروهم، يعني هؤلاء هم الذين في قلوبهم زيغ فاحذروهم. وقال المصنف رحمه الله تعالى: وحدثنا علي بن المنذر، حدثنا علي بن المنذر، هو علي بن المنذر الطريفي، قال النسائي: هو شيعي محض، روى له النسائي وابن ماجه، وأيضا روى له الترمذي. قال بعض العلماء هو ثقة على بدعته. وهذا أيضا يبين لنا التأصيل العام في أن علماءنا يأخذون برواية المبتدع الذي لم يدعو لبدعته، وهذه المسألة فيها تفصيل في الاصطلاح قد فصلته وبينته في قواعد التحديث وفي مقدمة ابن الصلاح فليرجع له. قال المصنف رحمه الله: حدثنا ابن المنذر قال حدثنا محمد ابن فضيل، هو محمد ابن فضيل أبو عبد الرحمن الكوفي الضبي، أيضا هو كما قال علماؤنا رمي بالتشيع، ولكنه أيضا من الثقات، روى له الجماعة، محمد بن فضيل أبو عبد الرحمن الكوفي الضبي هو ممن قال فيه علماؤنا هو من الثقات صدوق، لكنه تشيع ومع ذلك يرون له لأنه لم يدعو لبدعته. وحول الإسناد قال حاء تحويل الإسناد، وحدثنا حوثرة ابن محمد، هو حوثرة ابن محمد أبو الأزهر البصري الوراق، حديثه حسن روى له أبو داود وابن ماجة. قال وحدثنا محمد ابن بشر، هو محمد ابن بشر العبدي أبو عبد الله الكوفي ثقة عابد حافظ، قال أبو داود كلاما نفيسا فيه، قال ما رأيت أحفظ منه في الكوفة، روى له الجماعة. قال حدثنا حجاج بن دينار، هو حجاج بن دينار الواسطي، قال علماؤنا روى له مسلم في المقدمة وروى له أصحاب السنن، حديثه لا ينزل عن درجة الحسن، حديثه لا ينزل عن درجة الحسن. قال حجاج عن أبي غالب، أبو غالب هو قال علماؤنا اسمه حزور، أبو غالب قيل اسمه سعيد وقيل اسمه حزور وقيل سعيد بن حزور البصري، وقيل نافع، قال علماؤنا هو صالح الحديث. والعلماء يقولون حديثه يمر لأنه قد صحح له الترمذي وغيره من المتقدمين، روى له أصحاب السنن الأربعة، وأنا وهمت في حجاج لم يروي له الجماعة، حجاج روى له أصحاب السنن الأربعة أيضا. أبو أمامة الباهلي قال عن أبي أمامة، هو أبو أمامة الباهلي صحابي جليل مشهور سكن الشام، روى له الجماعة، قيل اسمه صدي ابن أجلان، صدي ابن أجلان رضي الله عنه وأرضاه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، ثم تلا قول الله جل في علا بل هم قوم خصمون. أولا هذا الحديث، الحديث الذي قبله الذي قالت فيه عائشة أن السلام قال فهؤلاء الذين يجادلون في كتاب الله إذا رأيتم الذين يجادلون في كتاب الله فهم الذين سماهم الله، يعني الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم فاحذروهم، وهذا كلام عظيم، بأن كما بينا من بديع تصنيف المصنف بأنه لا بد من التمسك بالسنة وبالسنة السداد والرشاد والنجاح والفلاح والهلاك والدمار والعار والشنار وفي الآخرة النار، ترك السنن ترك الكتاب والسنة، وأيضا اتباع الهوى والجدل، واتباع الهوى يصل بالمرء إلى المراء وبالمراء إلى الجدل حتى يجادل في الله جل في علاه نفسه سبحانه جل في علاه، والجدل مذموم غير ممدوح على غالبه، وإن كان هناك من الجدل ما يحمد كما سنبين. الجدل هو القيام بما يشغل عن ظهور الحق أو بما يشغب به عن ظهور الحق، لأن المقصود من المجادل هو إخفاء الحق وعدم إظهار الحق، وأيضا التشويش على الحق حتى يتلبس الأمر على الناس، كما ننظر فيما ابتلين فيه في هذه الأونات وهذه العصور التي نعيش فيها، في الذين تصدروا للناس دعاة وهم لا يهرفون كثيرا بما لا يعرفون ولم يتقنوا العلبة ولا أبواب العلم، يلبسون على الناس أمر دينهم، يدخلون يخلطون الحق بالباطل إما لجهل وتجاهل وإما لعدم إتقان الأصل وإما لنفاق، الله أعلم بما هم عليه، لكن الذي يظهر أنهم من أجهل ما يكونون عندهم الجهل المركب، يلبسون الحق بالباطل، يحسبون أنهم يحسنون صنعا، وهم يجادلون وينافحون عن الشيطان لا عن آيات الرحمن. وأما بالنسبة للجدال، غلب على لسان أهل الشرع بأن الجدال هو المناظرة ودقة النظر في بيان الراجح من المرجوح، وهذا فقط القسم الذي نقول فيه أنه محمود من أبواب الجدال. فالجدال إذن جدالان، جدال مذموم وجدال محمود، والجدال المحمود هو الجدال الذي يظهر فيه صاحبه الحق بأسهل الطرق وأيسر الطرق بالرفق واللين، ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه، وهذا الذي عناه وقصده الله جل وعلا في كتابه بقوله جل وعلا وجادلهم بالتي هي أحسن، وقول الله جل في علاه ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، وقول الله جل في علاه يبين لنا أن هذا الجدال محمود عند الله جل في علاه، وهو من باب أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وقول الله جل وعلا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وأما القسم الثاني فهو القسم الأغلب على الناس، على أصحاب الهوى، على أصحاب الجدل الذين يجادلون بالباطل، يلبسون الحق بالباطل، يريدون بطر الحق وغمط الناس، هؤلاء المتكبرون. قال الله جل وعلا ذما هذا الجدال، وبين أنه من خصال الكافرين وليس من خصال المؤمنين المتقين المخلصين. قال الله جل وعلا ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. وقد قال الله جل وعلا ويجادل الذين كفروا بالباطل ثم بين العلة والحكمة ليضحدوا به الحق. هم يعني قوم منافقون رأوا الحق وعلموا به لكنهم جحدوه وأرادوا الجدال والغبش وأيضا إخفاء هذا الحق، كما قال الله عن أهل مكة عندما اشتد الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم كيف يكذبونه وهم الذين كانوا يلقبونه بالصادق الأمين. قال الله تعالى مبينا له قد نعلم أنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فرعون أعتى أهل الأرض عندما ادعى الربوبية، قال عنه الله جل وعلا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. لذلك يقول الله جل وعلا ويجادوا الذين كفروا بالباطل ليضحدوا به الحق، وسواء ظهر لهم أو لم يظهر لهم لكنهم ينافحون عن الباطل ولا يريدون سماع الحق. منهم حقا ممن علم أن هذا هو الحق وممن علم أن الكتاب هو الحق كما فعل الوليد بن المغيرة، وقد شوش على هذا الحق من أجل الدنيا من أجل الرسالة، باع الآخرة بالدنيا بثمن بخس دراهم معدودة، ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة. ومنهم من ينافح فقط من أجل الباطل، لأن في الباطل هوى ولأن في الباطل رياسته ولأن في الباطل عيشه، فلذلك فهو يجادل عن الباطل ليضحد الحق. وقد قال الله جل في علاه ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أن يصرفون، كيف لهم أن يفعلوا ذلك وقد بين لهم الآيات الباهرات القاهرات على صدق رسالتك. ألم ترى الذين يجادلون في آيات الله أن يصرفون. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حتى عتابا لأهل الحق وأهل الفضل، عندما جاء علي بن أبي طالب قال ألم يكن لك قصة من الليل، ألم تقم من الليل؟ فقال يا رسول الله أرواحنا بيد الله جل في علاه يقبضها، فإن شاء أن يبعثها بعثها وإن شاء أن يقبضها قبضها. فولى منه سلم واستدار وضرب على فخذه وقال وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وكان الإنسان، لأن هذه المسألة مسألة نصيحة، ليست المسألة مسألة سؤال وجواب، لكن هو يقول له لما لم تقم من الليل، لابد من أمثالك من الأخيار الأبرار من الفضلاء أن يكون لهم من الليل. فكان المفترض من الإجابة نستغفر الله ونسأل الله التوفيق والتسديد، فلكن كان ينافح عن نفسه ويقول أرواحنا بيد الله إن شاء قبضها وإن شاء بعثها وقت ما شاء حيث ما شاء سبحانه جل في علاه. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم محذرا الجدال، قال مراء في القرآن كفر، أو قال جدال في القرآن كفر، وهذا عن حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. وأيضا الحديث السابق عن عائشة رضي الله عنه وأرضاها لما نزلت هذه الآية قال صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يجادلون في آيات الله جل في علاه فأولئك الذين سماهم الله فاحذروهم. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو ليصرف له وجوه الناس أدخله الله النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن بسنة صحيح من طلب العلم ليجاري به العلماء أو يماري به السفهاء أو يصرف له وجوه الناس أدخله الله النار. وأيضا ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في السنن في سنن الدارمية وفي غيره بسند صحيح قال يهدم الدين ثلاثة، يهدم الدين ثلاثة: زلة عالم وجدال المنافق عليم بالكتاب وحكم الأئمة المضلين. يهدم الدين ثلاثة: زلة عالم وجدال المنافق العليم بالكتاب، جدال المنافق عليم الكتاب وحكم الأئمة المضلين. قال الإمام الأوزعي إذا أراد الله بقوم سوءا، أو قال إذا أراد الله بقوم شرا ألزمهم الجدل ومنع عنهم العمل. إذا أراد الله بقوم شرا ألزمهم الجدل ومنع عنهم العمل. وذم الجدال هذه جاء يعني الآيات والأحاديث طافحة بذم الجدال وهو الجدال المذموم لا سيما وأنه مفسدة أيما مفسدة، فإن الجدال يؤول إلى وغر الصدور وإلى الحقد وإلى الحسد وإلى التنابز بالألقاب ثم بعد ذلك العداوة، وليس هذا هو المقصود من تشريع من هذه من في هذه الأمة من تشريعات ربنا جل في علاه. وكونوا عباد الله إخوانا، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، أواصل المحبة ورابط الأخوة في الله هي أعظم ما في الوجود وهي أسمى ما في الوجود، تتقطع هذه الأواصل وتنفصل هذه الأخوة والمحبة وهذه الروابط بالجدال العقيم بالجدال الذي فيه بطر الحق وغمط الناس. وأيضا من الفساد والشؤم الذي يكون بسبب الجدال رفع الخير، كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى في منامه ليلة القدر ثم بعد ذلك رفعت هذه الليلة بعدما رآها بسبب الجدال. قال النبي صلى الله عليه وسلم أن ليلة القدر ارتفعت بعدما عرفها النبي صلى الله عليه وسلم بسبب مجادلة الصحابة رضوان الله عليه. ولما كانوا قد اجتمعوا عند النبي صلى الله عليه وسلم وكان في مرضه، فقال أتوني بكتاب أكتب لكم لن تضلوا بعده، فاشتد الكلام بين الصحابة والجدال، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في مجلسه لا يعني لا يصح أن يكون مثل هذا الجدال، فقال انصرفوا عني، وأمرهم أن ينصرفوا عنهم ولم يكتب الكتاب بأبي هو أمي. فإن الجدال مفسدة أيما مفسدة كما قلنا، يغر الصدور ويؤول إلى التنابز بالألقاب وإلى العداوة الظاهرة، وأيضا هو به يرفع العلم وبه يرفع الخير. لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم جدال في القرآن كفر. والأمثلة كثيرة على مسألة الجدال في بالباطل، وأيضا عندنا أمثلة في الجدال بالحق نبين يعني يقيس النظير بالنظير اللبيب من الجدال، الجدال المذموم الذي به ارتفع الخير أو حدث به وغر الصدور، من ذلك الجدال الذي حدث بين الخوارج وبين عثمان رضي الله عنه وارضاه حتى بلغوا بعد ذلك إلى قتله، وأيضا الجدال على علي بن أبي طالب وعلى معاوية كما خرج الخوارج وكفروهم وجدلوا في كتاب الله جل وعلا بجهل جهيل، وكما قال الكلمة المشهورة علي بن أبي طالب كلمة حق أريد بها باطل لجهل، وجدلوا بجهل ولا علم لهم كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤون القرآن لم يبلغ تراقيهم. الغرض المقصود هذا جدال مذموم أدى إلى التناحر وإلى التنابذ وإلى التقاتل بعد ذلك بالسيوف. وأيضا من ذلك أمثلة على الأفراد، صبيغ بن عسل، صبيغ بن عسل كان يتكلم في الخضر ويذهب بالآيات يضرب الآيات بعضها ببعض، فبعث أبو موسى الأشعري يخشى على الأمة الإسلامية من هؤلاء في الكوفة، فبعث إلى علي إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال إذا جاءك كتابي فأتني به، فأرسله، فحتى جاء بعدما صلى عمر الخطاب قال من أنت؟ قال أنا صبيغ بن عسل، فأخذه فأخذ الدر على رأسه وضربه حتى أدمى رأسه وأدخله السجن، ثم رده بعد ذلك ضربه على رأسه حتى أدمى، قال ما تجد؟ قال قد ذهب عني ما أجد. كان يتكلم ما 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 المرسلات عرفة، ما 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 النشرات نشرة، وكان يضرب آيات القدر بعضها ببعض. لذلك أدمى رأسه الإمام عمر حتى الخليفة الراشد حتى قال قد ذهب عني ما أجد يا أمير المؤمنين. حقا أيضا من ذلك حفص الفرد الذي كان يتكلم في القدر ويتكلم في علم الله جل في علاه حتى خاصمه الإمام الشافعي وكان يسميه ويلقبه حفص القرد، وكان الشافعي يعني يدعو عليه، وقد قال حفص بعد مناظرة الإمام الشافعي قال قد استباح الشافعي دمي، فقد كفره الشافعي وأظهر عواره لأنه كان يجادل كما قلنا جدال الكافرين لا جدال المؤمن التقي الذي يريد أن يصل إلى الحق. وقد ترى أن تحفز التابعين الأخيار على من يجادلهم في أدنى يعني النظر في أو معارضة الآثار بالآراء، ترى التابعي الجليل يكون كالأسد الثائر منكرا إنكارا شديدا على من حتى لو كان يسأل يتعلم، لما تكلم بأن السنة بأن المرأة الإصبع فيه 10 من الإبل حتى قال فإذا وصل الإصبع الثالث للمرأة فلها يعني إما القصاص وإما الدية ب30 من الإبل، قال فإذا كان الإصبع الرابع فلها 20 من الإبل، فقام رجل فقال كيف ذلك يا إمام بعدما عظمت المصيبة والبلية تقل الفدية؟ فقال أعراقي أنت، واشتد عليه في القول، قال أعراقي أنت، على أنهم يجادلون. فقام الرجل مؤدبا رفيقا فقال له بل إني سائل أسأل لأتعلم أو عالم أتحقق وأتثبت. فاستمال ابن المسيب بما قال، ولكن كما قلنا بأن هذا كان التحفز من علمائنا من خيار التابعين عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قارني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، كانوا ينصعون للنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا رأوا الذين يجادلون هؤلاء الذين سماهم الله جل في علا في كتابه فكان لهم الحذر الشديد من هؤلاء. لما دخل الرجل على الإمام مالك فقال له يا إمام الرحمن على عرش استوى، قالها الله في كتابه، كيف استوى؟ فغضب غضبا شديدا حتى علاه الرحضاء العرق، ثم قال الاستواء في اللغة معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا مبتدعا فأخرجوه، فأخرجوه من مجلس الإمام مالك. هذه ضرب ببعض الأمثلة على الجدال الذي فيه التلبيس الحق بالباطل وكيف كان العلماء له بالمرصاد. هناك جدال ممدوح من أمثلته الجدال الذي دار بين ابن عباس وبين الخوارج ورجع بثلثي القوم، وليس هذا باب التفصيل فيه، لكن هذا أيضا جدال بالحق لإظهار الحق للحق. وجدال ابن عباس أيضا جدال ابن أبي طالب ابن عباس عندما أباح ابن عباس المتعة وقال قد نسخت قد أباح أن نسلم وهي من أصل الإسلام، فقال علي بن أبي طالب إنك رجل تائه، وجادله وقال إن نسلم قد حرمها في خيبر، وابن عباس كان يعلم أن نسلم حرمها في خيبر ثم أباحها بعد ذلك، ثم بعد ذلك حرمها نسلم أبد الأبد إلى أبد في عندما فتح مكة ثم ذلك حنين والطائف، ثم قال على المتعة أنها محرمة أبد الأبد. ثم أيضا الجدال الذي دار بين عمار بن ياسر وبين عمر الخطاب، كان عمر الخطاب يرى أن المرأة إن كان مسافرا وأجنب لو مكت شهرا لا يصلي حتى يغتسل، وتبنى ذلك ابن مسعود، فجاء عمار يجادل عمر بن الخطاب رضي الله عنه لإظهار الحق، فقال له ألم تدري يا أمير المؤمنين، ألم تذكر كنا في سفرة معا وأجنبنا فلم تصلي فمرغت نفسي في التراب فصليت ثم ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأقرني وقال كان لك كان يكفيك أن تضرب بيديك هكذا وتمسح على وجهك ويديك، فقال نوليك ما توليت، أو قال عمر بن الخطاب قال لا أذكر، ثم قال لو منعتني من الحديث قال لا نوليك ما توليت، وكان الحق مع عمار بن ياسر رضي الله عنه وأرضاه. وقد جادل عبد الرحمن بن عوف عمر بن الخطاب عندما سمع بالطاعون في الشام وأراد أن يرجع، فقال أو جادل بعض الصحابة فقالوا أتفر، أو جادل أبا عبيد بن الجراح عندما قال له أتفر من قدر الله، قال والله لا أفر من قدر الله إلا إلى قدر الله، جادل بالحق وكان الحق معه، لذلك جاء عبد الرحمن بن عوف يوافقه وقال قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن سمعتم الطاعون في مكان فلا تنزلوا فيه ولا تخرجوا منه. وأيضا من ذلك جدال عائشة رضي الله عنها وارضاها مع أبي هريرة عندما كان يفتي الناس بأن الصيام مع الجنابة لا يصح، أن الشرط في صحة الصيام الطهارة من الجنابة، فكانت تجادل وتقول والله صام إن السلام كان يصبح جنبا فيغتسل فيصلي ويتم صومه، وكانت استدركت على كثير من الصحابة كما في الرسالة العظيمة للزركشي استدركات الصحابة استدركات عائشة على الصحابة. فكل ذلك من الأمثلة العظيمة في الجدال بالحق دون الجدال بالباطل. وقول السلام ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل فيه أمران، الأمر الأول بأن الله جل وعلا لا يضل قوما إلا أن يبين لهم ما يتقون كما قال الله جل ذلك في كتابه في سورة الأنفال، وأن الله جل وعلا ما ضل قوم أو في سورة أو في يونس ما ضل قوم بعد أن الله جل وعلا ما كان يضل قوما بعد أن هداهم حتى يبين لهم ما يتقون سبحانه جل في علا. فهنا فيها دلالة أولا أن الله جل وعلا لا يضل قوما إلا بعد أن يبين لهم بالآيات الباهرات القاهرات، قال الله جل وعلا تنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون، وقال الله جل في علا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال الله جل وعلا وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. ففيها أولا أنه هداهم وبين لهم الآيات الباهرات، ولذلك نسلم ما من آيات إلا وجاء نسلم بها، حتى لما طلبوا الآية انشق لهم القمر كما قال الله جل وعلا اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر، وقال الله عنهم أنهم ما فعلوا ذلك إلا تعنتا وجدلا وأيضا جحودا، قال ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون، لا لا لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. فيقول الله جل في علا ما ضل قوم بعد هدى. إذن فقد هداهم الله جل في علا. وهذا أيضا فيه رد على الجبرية الذين يقولون بأن الضلالة والهدى ليست من العبد بحال، ينسب للعبد هكذا فقط مجازا، لكن هو من فعل الله. العبد الضال هو قد انصاع وانساق إلى إرادة الله، لذلك هم يسوون بين جبريل وبين إبليس، لعن الله من يقول بذلك. وقد هدم الدين بما قال ما ضل قوم بعد هدى، قد نسب الله الضلال لهم وأنهم قد اكتسبوا الضلال. فهو ينسب إلى الله خلقا وإيجادا، وينسب إليهم فعلا واكتسابا. ينسى الضلال أو الشر ينسى أو الضر أو الضرر ينسب لله خلقا وإيجادا، وينسب للعبد فعلا واكتسابا. وقد قال الله جعل والله خلقكم وما تعملون، وقال صلى الله عليه وسلم أن الله جعل خلق كل صانع وصنعته. وهذا سيأتي تفصيله إن شاء الله، لكننا نمر على أصول لا يجدر بنا إلا أن نقف معها بعض التأسيسات والتأصيلات للمبتدئ، وأيضا تذكيرا للمنتهي. ما ضل قوم بعد هدى، والهدى المقصود به هنا هو هداية البيان والدلالة والإرشاد، وليس هداية القلوب، لأنهم ضلوا. والله جل وعلا إذا هدى قلب أحد من يضله؟ ما يمكن. إذا هدى الله أحدا لا يستطيع أحد إضلاله، ومن ضل من أضل الله أحد قوما لا يستطيع أحد أن يهديهم بحال من الأحوال. فالقلوب بين إصبع من أصابع الرحمن، لذلك قال الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ما ضل قوم بعد هدى، يعني هدى هداية البيان والدلالة والإرشاد، وليست هداية القلوب. كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، يعني عقابا. فكان الجدل أيضا من العقاب الذي يستدرج الله به الكافرين الظالمين الجاحدين. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. ومن ضمن من أعلى الاستدراجات هو أن يؤتى المرء الجدل. وقد وفق الأوزعي عندما قال إذا أراد الله بقوم شرا ألزمهم الجدل ومنعهم العمل، وأيضا حجب عنهم العلم، لأن الجدال يغطي العلم، الجدال يغطي الحقائق ويغطي العلم. أي أنهم كانوا على هدى، ثم لما جحدوا بهذا الهدى ولما تبينت لهم الآيات فردوها تعنتا وجحودا، ألزمهم الله الجدل ومنعهم العمل، فكانوا شر قوم وقبضهم على هذا الشر الذي هم فيه. والعلماء يقولون بمناسبة هذا الحديث أن أهل مكة جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأشكلوا عليه، قالوا أنت تعيب آلهتنا وتسفه آلهتنا، وأنت تفرح بما تقدم به أهل الكتاب، وأنت ترى أنك أقرب إليهم. عندما قال الله جل وعلا غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل، ما قال الله جل وعلا فيومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر ما يشاء، يفرح المؤمنون. فقالوا له أنت تفرح بأهل الكتاب ونحن أفضل من أهل الكتاب، فإن أهل الكتاب يعبدون عزيرا ويعبدون عيسى عليه السلام. قال ونحن قالوا عن أنفسهم وهم يعبدون الملائكة، قالوا والملائكة خير من عيسى. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عنهم هم قوم خصمون. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قل إلا أوتوا الجدل، هذا جدال عقيم، وجدال أيضا لإخفاء الحق، بل حتى في الجدال جدال بالباطل، لأن المقدمة باطلة مرفوضة والنتيجة مرفوضة. فإن الأنبياء أفضل من الملائكة، هذا القول قول أهل السنة والجماعة باتفاق، خلى المعتزلة المبتدعة الذين لا يقولون بذلك. والحق أن الأنبياء لا سيما الكلام على أولي العزم من الرسل فهم أفضل الخلق على الإطلاق، فهم أفضل من الملائكة. بل قال الله عن صالح المؤمنين أولئك هم خير البرية، البرية البريئة هنا يعني الخليقة، والخليقة يدخل تحتها الملائكة، فصالح المؤمنين أفضل من الملائكة، فكيف بأولي العزم من الرسل؟ فقالوا يعني أنت تقول بأن هؤلاء الذين يعبدون عيسى ويعبدون عزيرا أنت تتقرب منهم وهم أفضل، نحن أفضل منهم أننا نعبد الملائكة والملائكة أفضل من عيسى ومن عزير، وهذا كلام باطل. ويقال أن أيضا المناسبة بأنهم جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا قد أنزل الله عليك أن إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. إذا أنت تقول علينا ذلك وتقول على أهلنا ذلك، هل الملائكة في جهنم؟ هل عيسى في جهنم؟ هل عزير في جهنم؟ فقالوا إذا أنت إذا قلت ذلك فقد قد عبت على عيسى وأنت تقول أنه من الأنبياء، وعلى عزير وأنت تقول أنه من الأنبياء، والأصنام في النار، إذا كل معبود فهو في النار. وهذا جدال أيضا عقيم، لأنه كما قلنا ما هو إلا تلبيس من إبليس، وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، يعني بالباطل. ولذلك الإجابة عليهم إجابة من وجهين. أولا قول الله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، قال إنكم وما لغير العاقل، إنكم وما تعبدون، وما هنا لغير العاقل، فلا يدخل تحت عيسى ولا يدخل تحت الملائكة ولا يدخل تحت عزير. أما الملائكة فهم يعقلون ويعلمون، ومن عقلهم أنهم قالوا أتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء، ومن عقلهم أنهم يفعلون كما وصفهم الله تعالى، يفعلون ما يؤمرون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ومن عقلهم أيضا أنهم يستغفرون لمن في الأرض، وأنهم يدعون على الكفرة ويعذبون الكفرة عملا بأمر الله جل في علاه. فلذلك ما لغير العاقل، فلا إشكال في ذلك بحال من الأحوال. الأمر الثاني، لو قالوا وقالوا إنه قد ورد في بعض أشعار العرب بأن ما يعني ينزل تحتها أيضا العاقل وغير العاقل، وإن كان نادرا فهو ينزل، قلنا نعم ينزل وتنزلنا معكم، فيكون هذا قول الله جل وعلا إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم، أن هذه آية عامة خاصة مخصوصة بعيسى والملائكة وبعزي. والدلالة على ذلك أنه جاءت النصوص التي تثبت بأن عيسى في الجنة وأن الأنبياء في الجنة، كما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم ووجد عيسى عليه السلام وهو يتأهب للنزول في السماء الدنيا، يعني عيسى عليه السلام في السماء الثانية، فعيسى عليه السلام يعني في الجنة في السماء، والملائكة في الجنة ليسوا في النار. فالنصوص جاءت بأن الملائكة كما قال الله جعل عنهم والملائكة تدخلون عليه من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبة الدار، فهم في الجنة ليسوا في النار، فجاءت النصوص تثبت أنهم في الجنة، فكانت خاصة من هذا العموم. الغلط المقصود هذا شرح الحديثين المارين والفوائد المستنبطة من هذه الأحاديث. أولا هو أن السنة مبينة للقرآن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أنزل الله هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، إلى أن قال والذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها وارضاها: إذا رأيتم الذين يجادلون في آيات الله فهؤلاء الذين سماهم الله في كتابه، يعني الذين في قلوبهم زيغ، فاحذروهم. فهنا السنة مبينة للقرآن، كما قال الله جل وعلا: أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، وهي وحي كما أن القرآن وحي، كما قال الله جل وعلا: واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. من ذلك أيضا أن إقامة الحجة تكون على الإنسان ثم بعد ذلك يعاقب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه ما ضل قوم بعد هدى، فالله يبين له طريق الخير وطريق الشر، كما قال الله جل وعلا: الذي خلق فهدى، وكقول الله جل في علاه: وهديناه النجدين، يعني الطريقين طريق الخير وطريق الشر. وأيضا في ذلك الرد على الجبرية، في ذلك الرد على الجبرية، وأيضا في ذلك الرد على القدرية بقوله: إلا أوتوا الجدل. وأوتوا الجدل هنا يعني الله جل وعلا هو الذي يعني عاقبهم بذلك، ففيه رد على الجبرية في الحديث، ورد أيضا على القدرية الذين ينفون بأن الله جل وعلا خلق الضلال أو أراد الشر من العباد. وإننا نقول بأن الإرادة إرادة كونية وإرادة شرعية، وإن الله جل وعلا لا يحب الكفر ولا يريده شرعا، لكن أراده كونا لحكمة بليغة سبحانه جل في علاه، فهو العليم الحكيم سبحانه جل في علاه. بهذا نكون قد انتهينا من هذه الأحاديث. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ونستبيحكم عذرا أن غدا يعني سيكون الأمر ما نستطيع أن نعطي الدرس لعرس أخينا من طلبة العلم.
ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا، ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا، فذافقون كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقيا، وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيي.